التخطيط والصاروخ الإيراني للوسط الإسرائيلي. سيد خالد الحمدي نتحدث مع هذه المحور الرفيعة لهذه الليلة المعصيبة الأخرى على كيان الاحتلال الإسرائيلي. أنت مذكر سيد خالد بما يحدث؟
لا أنا غير متفاجئ.
يدعون تحرر أيضا في تحدث تحدث عن 133 مصابا في هذه المنطقة تحديدا التي استهدفها الصاروخ الإيراني. الآن ينضم إلينا سمير الشهاني المتابع من قسم الشاشة الإيراني من طهران. مرحبا بك معنا سيد سمير. عندما يعني تابعنا آخر موقف في حرس الثورة الإسلامية فيما يتعلق بحديثي عن تصعيد هذا الهجوم في حال استقرار العدوان الإسرائيلي على إيران، ماذا يفهم من هذا الموقف بتقديرك؟ وعندما يقول بأن ستصبح أقوى وأوسع على أي مستوى؟ نحن اليوم تابعنا في شمال إسرائيل في حيطان في وسط في تل أبيب في مسيرات يعني تقريبا كل المدنس الإسرائيلي.
نعم تحية لك.
والتحرك هذا بتمشيش ماسر وشو يعني فشل هذا الرهان.
نعم أشرت إلى نقطة من
قادها بالتغيير وعلى
نعم بكل تأكيد يعني هو تغيير عن نظام أكثر من اسمها صحيح أن هناك تضح هذا واقع صحيح أن هناك عدم رضا من أداء بعض المسؤولين خاصة على القصة وعلى الاقتصاد ولكن عدل خارجي غير الطبيعي أن الشعب الإيراني يقبل بقبول جنود بجنود مستجعبين من شيء إسرائيلي ويسلم البلاد للأجانب وهذا ما رأيناه يعني ما حصل في العراق عام 2015 يعني في نهاية المطاف الأمريكيين كانوا يترك أن يحقق أي شيء في العراق إلى يومنا هذا الولايات المتحدة للأسف ورغم معارضة الشعب ورغم معارضة الحكومة العراقية المتخذة مشكلة الشعب الولايات المتحدة التي تسيطر على الأجواء العراقية خاصة الأجواء العسكرية هذه نتائج الاحتلال الشعب الإيراني رأى يعني وشاهد هذه النتائج وما تم وضع الاحتلال في العراق في افغانستان وايضا في مناطق اخرى يعني سابقا وقديما في مناطق اخرى فبكل تاكيد الشعب الايراني لديه انتقادات مسؤوليه بشكل شديد لكن هذا لا يعني ان يصطف وراء ولهذا على المستوى السياسي كان هناك وئام وانسجام وعلى مستوى الشعب ايضا كان هناك موقف ليس فقط ضد إسرائيل والولايات المتحدة إنما يقابل رد على هذا الاعتداء ولهذا ونحن نعيش في إيران ونحن نعيش في طهران لم نرى أي انفلات لا انفلات أمنيس لا أي توترات في الشارع في شوارع العاصمة طهران هذا يدل بأن هناك خطأ في حسابات التي ارتكبتها الولايات المتحدة وإسرائيل الموضوع الآخر إذا تسمح فيما يتعلق بالمخطط المخطط كان هو استسلام إيران خلال ضربات استباحية وضربات مباغتة وضربات مفاجئة هذا لم يحصل على المستوى النووي فيما يتعلق بمنشآت قومس وما بين قطع ما بين مدينة قوم ومدينة العاصمة هي ليست مخطط مدينة تحت إيران وإنما تحت الجبل هي ليست معلومات سرية لأن المنطقة هناك منطقة جبلية فالضربات التي استهدفت هذه المنشأة ضربات سطحية بمعنى الكلمة وهذا ما أكده رفض روسيا المجتمع أن العملية عمل أشدة الضغط المركزية لم تتأثر لا في منشأة كوردو ولا في منشأة نقص هذه أيضا نقطة هامة جدا ويؤكد بأن الإيرانيون كانوا يفكرون مستقبلا عندما بنوا هذه المنشآت النووية في تلك المناطق النقطة الأخرى فيما يتعلق بالاستهدافات الإسرائيلية يجب أن أخذ بعين الاعتبار ونتحدث بصراحة للأسف حصلت هناك اختراقات يعني المسيرات التي شاهدها خلال اليومين الماضيين يعني تم إدخالها قطعات وتم تركيبها في بعض المناطق وتم تعبئتها ونصبها على شاحنات المسيرات كما حصل مع روسيا وأوكرانيا واستهداف الطائرات الاستراتيجية الروسية يعني عملية منذ 6 أو 8 أشهر وتم استخدام هذه الطائرات المسيرة للتشويش على الرادارات الدفاع الجوي الإيراني وأيضا استهداف كانت مبرمجة لاستهداف بطاريات الدفاعات الجوية الإيرانية. لهذا في الساعات الأولى لم نشهد اشتباك الدفاعات الجوية الإيرانية مع هذه المسيرات، ولكن فيما بعد وخلال الأيام اليومين الماضيين الكل كان يشاهد، وهناك صور وفيديوهات تثبت بأن الدفاعات الجوية الإيرانية كانت تتصدى بنجاح لهذه المسيرات الإسرائيلية التي تم اتخاذها. الموضوع الآخر فيما يتعلق بالمناطق التي تم استهدافها بالصواريخ، لحد الآن يعني بعد ثلاثة أيام لم يسجل دخول أي مقاتلة إسرائيلية إلى المنطقة، يعني المقاتلة الإسرائيلية تأتي إلى الحدود الإيرانية. الولايات المتحدة طبعا سمحت بالمقاتلة الإسرائيلية بانتهاك الأجواء الإفاقية، ومن هنا تطلق الصواريخ تجاه المواقع أو الأماكن وما شابه. لهذا لحد الآن بعد ثلاثة أيام لم نشاهد أي صورة أو فيديو تدل على وجود هذه المقاتلات في الأجواء الإيرانية. الموضوع المهم الآخر أيضا فيما يتعلق بما حصل خلال الأيام الثلاثة الماضية، إيران أثبتت قوتها. لماذا؟ يعني بعد استهداف قادة كبار، قادة أمنيين، لم يكن يحصل هناك أي انتقالات أسيرية. إيران كان بإمكانها بعد ساعتين أو ثلاث أن ترد لإطلاق الصواريخ على كيان، لكنها صبرت وانتظرت عندما عين قائد الثورة الإسلامية الخلفاء الجدد لهيئة أركان حرس الثورة الإسلامية وقائد الجيش، وبعد ذلك بالساعات تقريبا أقل من 10 ساعات استهدفت الأراضي الإسرائيلية. هذا ما كان لم يتوقعه لا الكيان الإسرائيلي ولا الولايات المتحدة. وهذه نقطة. النقطة الأخرى الذي من الضروري أن
يبدو بأن الرهان لم يكن فقط من قبل إسرائيل، من قبل كل من يقف خلفها من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية على ضرب الهجوم المفاجئ. حتى ترامب يعني سار مع نتنياهو في موضوع المخادعة بهدف الوصول إلى هذه اللحظة المفاجئة التي يكون فيها استهداف لأكثر من 300 موقع واغتيال للقادة الذين هم مسؤولون عن إدارة هذه المواجهة، عموما قادة كبار جدا وقادة في الصف الأول من الحرس الثوري والجيش والأركان وغيرهم. الرهان كان على أن تفقد إيران السيطرة تماما وأن لا تفهم الذي حدث كما قالت اليوم. كيف استجمعت إيران قوى سيد ياسر؟
نعم، لاحظوا في إيران عقيدة إسلامية من القوى المسلمة تركز على موضوع أولا بأنه يستشهد الشخص الذي يعني إلى 3 درجات أو 4 درجات القادة يعني معينين أصلاً. يعني عندما يكون القائد الأول يستشهد، القائد الثاني هو عملياً يعني ميدانياً
عمل مؤسساتي ولا يتأثر بغياب الأشخاص.
نعم بكل تأكيد. لماذا؟ لأن إيران يوم واحد وكيل رئيس الوزراء ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء وأيضا عدد من النواب في العام الأول أو الثاني من انتصار الوزراء. إيران يعني أخذت عبر حقيقة من هذه التجارب السياسية. النقطة المصيرية أيضا بشكل عام يعني موجودة في الكليات العسكرية. موضوع الضربة الأولى، هناك بلدان في الضربة الأولى تعتبر لهم الضربة القاضية بالكامل تقضي على هذا الدفع. إيران مركزة على هذا الموضوع، فلهذا الضربة الأولى التي وجهتها إسرائيل لإيران لم تستطع أن تجعل إيران تستسلم أو في حالة ارتباك أو في حالة انفلات أمن. فأنا أتصور وكما أشرت أن الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة كان يتصوران بأنه هذه الضربات الجوية بإمكانها أن تقضي على إيران. الموضوع الآخر فيما يتعلق بالضربة الأولى التي وجهتها إسرائيل لإيران هي لم تكن فقط عملية جوية، هي كانت عملية مركبة استخدمت المسيرات في الداخل الإيراني، ركزت على موضوع عمليات الاغتيال، يعني ليس كل القادة والعلماء الأمنيين الذين كانت في غارات جوية. هذه الأنواع والأنواع كانت تركز إسرائيل على سبيل المثال خلال الأيام الثلاثة الماضية الكل سمع وشاهد للأسف عبر قنوات عربية وخليجية للأسف بأن الكيان الإسرائيلي قضى إجراءات على الدفاعات الجوية الإسرائيلية. إسرائيل قضت بالكامل على القدرات العسكرية. كذا نصدق هذا على مدى ثلاثة أيام تبطل هذا الكم الهائل من الصواريخ على دفعات وليست دفعة واحدة. الدفاعات الجوية الإيرانية منهارة بالكامل والمقاتلات الإسرائيلية مستباحة الأجواء الإيرانية. كيف يمكن هذه الصواريخ عن عشرات مئات الصواريخ؟ قبل ثلاث ساعات 70 صواريخ، قبل 6 ساعات 100 صواريخ، وهذا في 3 ساعات، قبل يوم وقبل يومين. إذن هناك رواية تريد تطبيق مشاهد الحرب.
هذه حرب نفسية سيد جوهاني بطبيعة الحال اعتدنا عليها،
وبعد ساعات سددت ميناء والمصفى. هذا يعني أصبحت المواجهة ليلة أمس يعني إسرائيل فيها صور شقة قبل
خزانات وقود،
وأيضا أيضا خزانات وقود في شمال غرب طهران وفي منطقة الشمال. ليست قتلة عسكرية وليست قتلة عسكرية، وأيضا قبل ذلك قبل يعني ساعات لسبب موجة سكنية وراح وقتها إسرائيل تجاهل يعني عندما تحدثت إسرائيل عن استهداف منشآت قندوز. في اليوم الأول الكل كان يشاهد منشآت بوردو ونابلس، قالوا بأنه تم القضاء على منشآت هناك أضرار، يعني هناك أضرار صدرية، ولكن الشباب تعمل كما كانت سابقا. هناك أحداث في الأحداث أحداث المدنية تجبر إيران أن ترفع هذه الفرد الإيراني سيكون الله بكثير الرد الجديد، يعني الرد اليوم الإيراني سيكون أضعف من الرد الإيراني بعد السابق بكل شيء. هناك نقطة مهمة، أولا هأرس العلمية تقول بأن على إسرائيل تطلب العون والمساعدة بشكل رسمي،
طلبت
نعم طلبت بشكل رسمي للخروج من هذا الوضع. عندما نتحدث عن هذا الوضع يعني هناك إرباك مأزق وإرباك في الحسابات، لأنهم كانوا لم يخططوا إلى مرحلة أن لا أذى للمرحلة التي لا تستطيع فيها إيران وتواصل الرد. هم خططوا للمرحلة فقط لأن إيران سوف تستسلم وسيكون هناك أعمال شغل في إيران، انقلاب على النظام السياسي في إيران، كانوا يتصورون هذا الموضوع، ولهذا نرى الإرباك. الموضوع الآخر الاتصال المهم الذي حدث بين لماذا بعد الاتصال؟ لأن الولايات المتحدة أكثر من ذلك قبل ساعة من الوقت على وكالة رويترز ورد خبرا نقل الإسرائيلي ليس بإمكان الإسرائيليين القضاء على المشروع النووي الإيراني والأمر يحتاج إلى اتفاق. واضح هذه الأخبار ليست تقول
ماذا يقول متى يمكن لإيران أن تجلس على طاولة المفاوضات بقرار أساسي. وكان إيران رفض كل ما حدث في العمان وهي لقادة الغاز وأثر على سيادة الغاز، إلا أنها تريد أيضا الحفاظ على هذا المصدر التطوري مع الغاز. ذكرت سيكوهاني بأنه يمكن جلس اليوم الإيرانيون والأمريكان. هل الإيرانيون ألغوا هذه الجلسة في عمان؟ متى يمكن أن تعود إيران؟ وبعد كل ما جرى هل ستعود وفقا القواعد السابقة وبناء على ما حدث في الجولات الماضية تستأنف وتحقق أم سيكون لدى إيران شعور جديدة بعد هذا العدوان الكبير عليه؟
نعم نعم
الصواريخ
على مستوى الفرصة الأولية على مستوى العالم. هل ترى ما حدث مفاجئا فاجأ الجميع؟ وهل بإمكان كيان الاحتلال الإسرائيلي وبيئته الداخلية الهشة تحمل هذه الفاتورة المرتفعة من القتلى والمصابين والدمار في قلب تل أبيب؟
يعني جميعا وانتقل الذاكرة والترانا إلى ما يحدث في غزة وفي منطقة التي أنا منها في مدينة جبالية التي رحل هو الآن ودمر منازلهم وقطع أجلاء أبنائهم وقتلوا طبق الله العالم ينظر من عام تسعب أن لما الذي شارك هذه الجريمة سواء بسمتهم أو بعدم نصرتهم لغزة وأهلها. وأنا أنظر إلى هذه المناظر في الديان الفرحة وهي مدنة فلسطينية رقيقة التي بلا شك ستعود ولو بعد حين. انظر إلى هذا الدمار الكبير الذي أحدثته الإسرائيل. ما لست مكتمدا بالجنازة ليست جنبا منها ولكن أقول هذا استحقاق. البيت بمثيلين والصاع صاعين. هذا العدو المجرم لا يعرف إلا هذه اللغة، لا يعرف إلا لغة الضرب على الرأس أو وسط الحزام، بمعنى أنه استعان بقدرة أبناء فلسطين واستعان بقدرة المقاومة الفلسطينية أو نحو المقاومة، فكأنه قلب العصابة أرسله صاحبه ليأخذ ضريبة. أرسلته أمريكا ليعمل في هذه المنطقة فيضرب في كل مكان في اليمن وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان. وكانت النتيجة أن هذه الضربة الأمريكية إلى هذا الضريب من الخراب والدمار المدن من أكثر من 35 سنة لم تصلها أي طلقة فضلا من أن يضربها الطاغوت مدمر. نعم أقول أننا للأمام هذا المشهد نتذكر كل الأحداث التي مرت في غزة من دمار وتدمير كامل لمباني ولكل عجل والفجر للحيوان لكل شيء. فليأخذوا هذه العبرة الآن، ليأخذ العالم كله هذا المنظر الذي يروه في قلب الأبيب من ابنتهم المدللة التي إذا عوى الأرض عليها أزمعه. فلينظر وليأخذ العبرة والحذر أن هذه الأحداث التي تجري في منطقة الشرق الأوسط لم يلجموا هذا الاعتداء السكوني فإنها ستصل إليه. والأحداث كرة الثلج تراها تتصاعد يوما بعد يوم. لدينا متفاجئين أبدا في هذا القرن الإيراني ودولة التي إيران كبيرة وعريقة ولها تاريخ وخطوطة كبيرة تقضيها في أرضها أثمرت بهذه القوة وبهذه القسوة في اليوم الثالث للحرب. أعتقد أن هذه القوة
غير مسبوقة من المؤسسات على التواصل الفرنسية الحين، غير مسبوقة على الإطلاق بالنسبة للعالم والدول الغربية والولايات المتحدة. وإلى متى بتقديرك هذا موضوع الوقت موضوع مهم جدا على ما يبدو بالنسبة للإسرائيلي والأمريكي؟
نعم أنا أقول لك يعني هي تمت حركة بعد ثلاث أيام، وخاصة مثل هذا الصاروخ لماذا لم يضرب في اليوم الأول؟ فأنت أمام الدولة تفكر وتعي ما تعمل وتعي ما كيف تسير أمور الحرب، بينما دولة مسخة أو عصابة زي ملك إسرائيل هي أول مرة تقاتل دولة، يعني كانت تقاتل حزب وتقاتل منظمة ومجموعة من المنظمات، لكن هذه المرة أنت أمام دولة قد استهانت
بها كثيرا عندما ضربتها أول مرة والضربة الثانية، لكن أول مرة أشعر أن الأمر الحوار ما بين دولة عظمى تضرب بيدها نصفا، حاول أن يضربها ضربة يعني مارقة أو ضربة وشيكة. أكيد لن تتحمل إسرائيل صاروخين مثل هذه الفلسطين، لن تتحمل أن تدفع بأتيام وركيبة مرة أخرى. إذا ما استمرت إيران بهذه الضربات الموجعة على الأقل يوما واحدا، فإن إسرائيل ستستدي من الدول العظمى أن ينقذوها من هذا الموت. وفعلا بدأت، لقد سمعنا عن رسائل موجهة من الأبيب إلى
هل هي جاهزة لهذه المواجهة؟
بكل تأكيد
كل تجارب كثيرة، يعني والنفس الطويل في الحروب.
النفس الطويل هو الذي لا تختلف في الإسرائيل، يعني إسرائيل بعد الأيام والمساعدة تضطر للإنصاف والإنصاف. إيران تتصرف وصفها إيران، وكما شاهدنا في هذه الأيام الماضية تتصرف بحيث كثير من المعركة. يعني في اليوم الأول بدأ زادت قوة الصواريخ، يعني الصاروخ الذي استخدمه إيران أول مرة قيد قتل 3 ساعات و4 ساعات صاروخ حجم صغير، يعني هذا الصاروخ أول مرة، ودمر تقريبا حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية عدة مباني
في الشارع كامل
والبعض المصور عن الشارع كامل. حسب مواقع إيران الرأس الحربي هذا الصاروخ يزن طنا ونصف. وإيران قبل 4 أيام وزير الدفاع الإيراني قال بأن إيران اختبرت صاروخا يزن رأسه الحربي طنين. هذا ما أعلنه، ولو وغير المعلن هو شيء آخر. يعني إيران تصور بأنه خلال الأيام القادمة سيكون هناك تحركات
من قبل الوساطات،
وساطات من قبل الولايات المتحدة، من قبل روسيا، من قبل دول خليجية للتهدئة حقيقة. أنا أتصور هو ليس من أجل صواب الإيراني، وليس من أجل أمن المنطقة، وإنما من أجل الحصار على الدولة الإسرائيلية. هذا الكيان الوظيفي وظيفته في هذا الكيان بعد 7 عقود هو عدم الاستقرار، عدم الأمن المنطقة. يعني إذا حذفنا الكيان الإسرائيلي على مدى سنوات، تقريبا كافة الحروب بشكل أو بآخر هي مرتبطة بالكيان الإسرائيلي، يعني مع الصين ومع المتحدة مع الكثير من الدول مرتبطة بشكل أو بآخر بوجود هذا الكيان الوظيفي. فيلسوف المصري لديه كتاب وأيضا أكبر من التأليفات حول الدور الإسرائيلي في العقيدة السياسية الأمريكية. يعني الأمريكيون يستخدمون الكيان الإسرائيلي لتنفيذ أجنداتهم لاستهداف هذا البلد أو تلك، أو لاختبار ذخائرهم أو أسلحتهم خلال الحروب التي تشنها إسرائيل، أو يطلب من إسرائيل أن تشنها في غزة على سبيل المثال. الكثير من الصواريخ والعتاد والذخائر الأمريكية جربتها واختبرتها للأسف إسرائيل في قطاع غزة المحاصر منذ 18 عام. إذن الكيان الإسرائيلي ليس لديه النفس القوي الواجب القوي المعير. إيران لديها النفس القوي والصبر الإسرائيلي. وأنا أتصور خلال الأيام القليلة القادمة سيشهد الكيان الإسرائيلي هجمات وموجات صاروخية ومسيراتية لو صح التعبير أقوى مما حصل خلال اليومين.
صواريخ جديدة ربما، يعني اليوم بدأت الموجة الأولى سيد معين البرش، الموجة الأولى بدأت بصواريخ عماد كما قالت وكالة أنباء فارس، صواريخ عماد فاتت حيدر شبيان في الهجوم. الموجة الثانية كان فيها صاروخ لأول مرة يستخدم الشهيد قاسم سليمان. يعني بالنسبة للوضع الداخلي، وضع البيئة الداخلية في كيان الاحتلال الإسرائيلي، إلى أي درجة بإمكاننا تحمل هذا المشهد ربما في مواجهة مع فصائل مقاومة كانت فلسطينية أو في لبنان؟
دير القدم
يعني أثبتت بأنه بإمكانها التحمل بأسابيع وأشهر، لكن في كل هذه المواجهات السابقة لم نشهد صورة واحدة في أحياء وشوارع مدمرة التي شاهدناها هذه الأيام. هذا المشهد المرعب عندما تفتح المطارات ألم يدفع بالإنسان الوحيد ربما؟
دعنا نعود إلى التشبيه. أولاً التشبيه والمقارنة غير سليمة. يتمنى هنا عندما تقاتل الصهيوني يقاتل الحزب أو يقاتل التنظيمات، فإن الخطر على الداخل أو على الجبهة الداخلية كما يسمونها فإنه محدود، ربما لأن صواريخ المقاومة محدودة ومجموعية وليست موجهة. أنت تتكلم الآن مع صواريخ في الطراز الأول عالميا، يعني يضاهي التكنولوجيا الأمريكية الحديثة، صواريخ تحمل 2 طن أو على الأقل طن، وتكتيكية أو مزودة ما يقال ليس الحرارية أو هي فرق صوتية، يعني نوعية مختلفة وجديدة، فبالتالي لن تتحمل كما يقال بالوقود الصلب. الوقود الصلب معناه أشد تأثيرا وأشد قوة. أنا أسمع من بعض الخبراء العسكريين الحديث يتكلم عن سرعة الصاروخ أكثر من 2500 كيلومتر، يعني أشياء خيالية لا تستطيع القوى أو الدفاعات الأرضية أن تصدها. فبالتالي هذا يشعر، والإجابة على السؤال، يشعر هذا المواطن الإسرائيلي الذي يعيش في دولة مثيرة على الكذب وعلى الخداع أنها لن يمسها بشر ولن يصل إلى تل أبيب أي مسمار حديد. هو حرمة تل أبيب، وأصبح حسب تل أبيب كأنه أمر اعتيادي. أصبح المواطن الإسرائيلي
يشعر عندما دعوه للقدوم إلى إسرائيل والدولة الموعودة، لم يكن ينتظر أن ينام يومين الآن في الملاجئ.
بالضبط،
كل الإسرائيليين ينامون في الملاجئ حتى الآن.
6 مليون إسرائيلي نعم يدخل الملاجئ كل يوم على مدار 3 أيام ويجلس فيها على الأقل في اليوم 3 إلى 4 ساعات. حتى إذا خرج يكون على الماء، لا يستطيع أن يقضي أي شيء في حياته اليومية. المدارس تقف، الجامعات تقف، المطارات تقف. أي دولة هذه؟ أي دولة على الأقل في الجمهورية الإيرانية المطارات تعمل وربما تكون في حياة طبيعية، لأنها دولة كبيرة، وأن ضربة أو ضربتين هنا وهنا قد تؤثر حقيقة لا توقف الحياة ولا يفكر المواطن الإيراني بالراحية.
النقطة الأخرى سيد معين في القياس، الإيرانيين في هذه المنطقة منذ أكثر من 6000 عام، في حين أن هؤلاء المستوطنون جاءوا أغلبهم 60 عام، وأغلبهم أيضا يمتلك جواز سفر ثاني وثالث ربما ولديه سيارات.
لا صحيح.
الآن ما الذي يجبره على البقاء في هذا الجحيم؟
هو أصلا معظم الذين جاءوا من الخارج هم جاءوا ليجربوا حياة جديدة، ولذلك أغلبهم يحتفظ بجنسية أو ثانية، فجاءوا ليجربوا. في الانتفاضة الثانية كثير من المهاجرين رحلوا وعادوا إلى أراضيهم، قالوا نحن جئنا لنشعر بالسلام والطمأنينة، لكن هذا كذب وهذا خداع. ثم بعد ذلك في طوفان الأقصى الكثير نعم رحل، أرجع وأقول أنت الآن تقاتل صواريخ تدمر، تدمر بمعنى آخر تمسح واحد وجه الأرض، بناية وبناية ضخمة، صاروخ واحد حتى تلعب الدمار، ما بالك صاروخين وثلاثة وأربعة، خاصة إذا تم التهديد. أنا سمعت قبل قليل أن الدول العربية تتوصل إلى إيران وتحمى وسائل الإعلام إسرائيل بأننا إذا أوقفنا.
هو هذا دور الدول العربية، لا يمكن التعويل عليها أن في موضوع التهدئة مع الإيران أساسية سمير عن هذه النقطة. بالنسبة لإيران، هل هو الوسيط المخطوط في ظل هذه المواجهة الآن؟ ما الوسيط يعني أن تكون نقطة التي ترضى عن إيران؟
نظرة إيجابية تجاه السعودية، والسعودية حقيقة وقفت إلى جانب إيران.